أهلا بكم في محورنا الأخير، حديثنا حول التطورات العسكرية على أرض قطاع غزة. نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري، مساء الخير.
مساء الخير
أستاذ محمد. وأول شيء بدي أسمع منك قراءة لما يحدث، وإحنا اليوم هي آخر حلقات نمضي بلد قبل شهر رمضان المبارك. لن يكون هناك نمضي بلد في رمضان، لذلك نود أن نسمع أيضا تحليلك لما سيكون في 30 يوما قادمة في رمضان.
رؤيا بودكاست.
أستاذ محمد، أسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. نحن نتكلم عن فترة زمنية مدتها 30 يوم، هذه الفترة الزمنية فيها متغيرات كثيرة، وبالتالي القراءة العسكرية قد تكون على مستوى الكلوز تيرم أو الميد تيرم، على المدى المتوسط والقريب. وبالتالي فقط أود قبل أن أدخل فيما سيحدث خلال الفترة القليلة القادمة أن أعرج على نقطة ضرورية، وهي نقطة الخسائر. الكل يلاحظ أن هناك انخفاض في حدية العمليات العسكرية. مرد هذا الانخفاض في حدية العمليات العسكرية لسببين: من الجانب الإسرائيلي هناك خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، هناك 500 اليوم 590 قتيل من قوات الاحتلال منذ بدء العملية العسكرية، هناك 3064 جريح ومصاب منذ بدء العملية العسكرية. سأتكلم عن ما صدر من قوات الاحتلال حول 69 قائد عسكري الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية. تكلم الاحتلال عن 4 قادة ألوية، وتكلم عن 39 قائد فصيل، عن 13 قائد سرية، وعن 6 من 16 مقدم. وبالتالي هذا العدد الكبير من الضباط يضغط على قوات الاحتلال في ظل الانسحابات الكبيرة في صفوف قطاعات الاحتلال. من جانب المقاومة، الانخفاض في حدية العمليات لمس في أكثر من مناسبة، تقريبا مناسبتين أو 3 كان هناك انخفاض في حدة العمليات من جانب المقاومة. بعدها تقوم المقاومة بشن عمليات من قبيل عمليات جر الاحتلال إلى مناطق تقتيل أو كمان. لذلك أنا أعتقد خلال الفترة القليلة القادمة إذا لم يحدث أي متغير جديد يتعلق بالمسار التفاوضي الذي تضغط عليه الولايات المتحدة من خلال مدير السي آي إيه ومن خلال رئيس الموساد، الذين لغاية هذه اللحظة وهم يتفاوضون على مسار الهدنة، وبالتالي إذا لم يحدث أي مسار تفاوضي جديد أو أي متغير جديد في الهدنة، أعتقد أننا خلال الأيام القليلة القادمة قد نشهد ارتفاع في حدة العمليات من جانب المقاومة، سنشهد العديد من إصابات تجاه الاحتلال. هناك أيضا تساؤلات عديدة حول هل تستطيع المقاومة الصمود بعد 6 أشهر من العمليات العسكرية، وهل يستطيع الاحتلال الصمود؟ أنا أعتقد أن بعض التوجهات التي تقول أن الاحتلال لا يستطيع الاستمرار بعملياته لأن الاستراتيجية العسكرية والعقيدة القتالية للاحتلال لا يمكن القتال لفترات طويلة، هذه تغيرت من خلال استراتيجية ثنتين تم بحثهم من نبض البلد في أحد الحلقات، وهي استراتيجية جدعون واستراتيجية تنوفي. وبالتالي أعتقد أن الاحتلال لديه القدرة على الاستمرار، لكن المقاومة أيضا لديها القدرة على الاستمرار وخططت للاستمرار لفترات أطول. بالنسبة لسلاح المقاومة، هل يصمد أكثر؟ أعتقد الإجابة بكل وضوح وبشكل مباشر نعم، وظهر ذلك من خلال مقاطع المقاومة أن هناك عملية اقتصاد بالجهد والذخيرة والكتلة النارية الموجودة لدى المقاومة. اختلفت طبيعة الأسلحة التي تستخدمها المقاومة، اختلفت طبيعة تكتيكات المقاومة. سمعنا بأكثر من حديث للناطق الإعلامي باسم المقاومة عما يعرف بالعقد القتالية، تحدث عن العقد القتالية أكثر من مرة. هذه النقطة ملفتة للانتباه. في هذا الشكل من العمليات العسكرية، الجيوش النظامية تعتمد على الهياكل التنظيمية للقوات، بينما المقاومة أو حركات التحرر أو هذا النوع من الحروب يعتمد على العقد القتالية. ما هي العقد القتالية؟ هي القتال بمجموعات صغيرة،
نعم،
بمعنى 5 أفراد، هذا إذا كانت عقدة قتالية منفردة. أما إذا كانت عقدة قتالية مركبة من شبيه العمليات المشتركة التي تقوم بها المقاومة، سرايا القدس مع القسام، سرايا القدس مع كتائب أبو علي مصطفى، هذا النوع من العمليات يحتاج إلى عقد تزيد عن 5 أفراد، وبالتالي هذا يفسر سبب إيقاع خسائر أكبر بقوات الاحتلال في مناطق شمال قطاع غزة أكثر من خان يونس، لأن العقد القتالية في شمال قطاع غزة يبدو أنها تقاتل بنظام العقد القتالية المركبة، بمعنى المجموعات الأكثر، وبالتالي تقوم بعمليات مائعة تتحرك وثم ترجع إلى مناطقها. ماذا نتوقع خلال الفترة القليلة القادمة؟
ويتعلق لعلمينا ورفح لو سمحت عسكريا.
أعتقد أننا خلال الفترة القليلة القادمة قد نشهد ارتفاع في وتيرة العمليات من قبل المقاومة حتى تضغط على المسار التفاوضي والذي ظهر من خلال تصريحات رئيس المكتب السياسي قبل قليل، يبدو أنه لا يزال يترك الباب مواربا للمفاوضات السياسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أعتقد أن الضفة الغربية ستكون على صفيح ساخن، وقد بدأت ملامح ذلك قبل ساعات أثناء توجه بعض المصلين إلى المسجد الأقصى. وبالتالي أعتقد أن العمليات أو شكل المشهد سيكون مركب ما بين الضفة الغربية وما بين قطاع غزة.
دخول رفح ممكن غير ممكن؟
لازلت أنا أؤكد أو أعتقد أن دخول رفح خلال الفترة القليلة القادمة أو على الأقل خلال رمضان لن يكون هناك أي تحرك عسكري باتجاه رفح، لأن رفح ستكون فاتورة التكاليف فيها عالية جدا. طيب. والاحتلال يدرك ذلك. موضوع الميناء
بعجالة أرجوك،
بعجالة حتى لا أطيل. موضوع الميناء، التخطيط الأمريكي حتى تتضح الصورة لدى المراقب والمتابع، هذا ليس تحول في الموقف الأمريكي تجاه ملف غزة، بل على العكس من ذلك، قد يكون محاولة بروباغاندا من الإدارة الأمريكية الحالية لترطيب العلاقة بين الشارع أو بين الناخب الأمريكي وبين الإدارة الحالية. وموضوع الميناء سيكون تقريبا في منطقة تعرف بمنطقة البيدر جنوب ميناء غزة الحالي، وبالتالي أعتقد أن يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن موضوع الميناء مرتبط بالطريق العرضاني التي تكلمنا عنه من نبض البلد، والذي يربط من غلاف غزة إلى شواطئ قطاع غزة وعبر نت سريم. وبالتالي الموضوع قد يكون جيوستراتيجي أكثر مما هو تكتيكي.
أشكرك كل الشكر نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري على وجودك معنا، ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان، وعلى أمل أن تكون الأجواء أفضل والخير كل الخير للمقاومة.
كل عام وأنتم بخير، وكل الشكر استاذ.
رؤيا بودكاست.